عن شرعي لشراء احد الابناء لامه قصتها من بيت تركه زوجها المتوفى بشرط ان تتمتع بقصتها ما دامت على قيد الحياه معززه مكرمه.
اظن هذا ليس بيعا انما هذه حيله، ولذلك لم يجد ابتعاد عن الاختيار. هذه كثيرا ما تكون حيلة، اما لتمييز ولد على اخر واما لاسباب اخرى.
والا كل بيع يشترط فيه ما يناقض اصل البيع وهو الانتفاع به هذا ليس بيعا. وهنا يقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
فهنا باعت لابنها لكن بشرط ان لا ينتفع هذا الابن ما بقي. يجوز يموت الولد قبل الام، فما هذا البيع؟ هذا البيع باطل غير صحيح. هذا اذا كانت الصوره حقيقيه ولم يكن هناك لفظ غيران من اجل تحريم بعض الاولاد وتفضيل الاخر. نعم.
وعلى صعيد المسجد يقوم بعض الشباب ببيع شرائط تسجيل القران او اناشيد اسلاميه وخطب لخطيب المسجد، فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لا سيما انهم يروجون عن هذه الشرائط على الجدران اجابوا ان ذلك ليس الا بغرض اسلامي بحث وليس للتجاره، فما الراي في ذلك؟
هذا ليس من الاسلام في شيء، وهذا جار على قاعده اوروبيين وغير تبرع الوسيله. الرسول عليه السلام نهى عن البيع في المساجد، وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام أنه إذا كان للإسلام فيجوز البيع في مسجد الإسلام.
أما حكم المكروه في هذه الورقة فقد تكلمنا مرارا عن هذا البلاء الذي عم الناس وهو ما يسمى بالكروهية. فحقيقة الكروهية في الغالب أنها من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأنها تفرض على الناس الذين هم بحاجة إلى استئجار محل في الأجرة التي يريدها صاحب المحل، ولكن صاحب المحل تأثر بهذه الضلالة التي عمت اليوم البلاد، وقد يكون السبب فيها هم أنفسهم المسلمون لعدم ثقة بعضهم لبعض وعدم وفائهم بعهودهم بعضهم مع بعض ونحو ذلك. فما الكروهية في الغالب أقول إلا من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكل زمان أسلوب في التسلط على أموال الناس. قديما أدركت أنا ومن هو قريب من سني بعض الناس من اللي كانوا يسمون بالمزغرتيين أو الأبضايات، كانوا يفرضون كل واحد محتل محلة أو حارة فيفرضون أتوات ضرائب بدل الدولة. فما بيصير واحد يبسط مثلا بسطه أو يجيب تجارته أو يجيب غنمه أو يعطيه إلا ويكون بهذا الزكرت او الابضاي زعمه حصة. لماذا هيك؟ لانه هو يعني المسيطر في ذلك المكان، سيطرة ما اذن الله له بها، سلطة فرض على الناس ليأكل اموالهم الباطل. هذا يشبهه تماما لكن بصورة اوسع واوسع بكثير اصحاب الاملاك. هم يتحكمون على كل واحد يريد ان يسجل محله بفروعية يفرضها هو. فما هي هذه الكروية؟ مقابل ماذا؟ يحاول كثير من الناس يموهون على أنفسهم وعلى الناس أن يجدوا مبررات لهذه الكروية. ما هي الكروية؟ مقابل ماذا تؤخذ هذه الكروية؟ محل بعد لم يسكن إطلاقا، بل ولما يتم بناؤه فيعلن عنه أنه إيجاره السنوي كذا وكروهيته كذا فهو فارغ، والأجرة منذ أوجدها الله وشرعها في هذا الدين وفيما قبله من أديان هي استحلال الانتفاع بالمأجور. هذه الأجرة وجب المسلمون على ذلك إلى هذا القرن، لا يعرفون شيئا إلا ما يتفق عليه المؤجر المسأجر من الأجرة شهرية وسنوية. فإذا بالمستأجر يستحل الانتفاع بهذا المكان وهو خارج لطبيعة الحال فيسكن فيه ويقضي فيه مصالحه إلى ما شاء الله. طلعت علينا هذه البلاد كرومية شوية كرومية مثال فارغ هكذا. أوحى الشيطان إلى المستغلين لأن يستغلوا الضعف أو الوسطاء من الناس يستغلوا أموالهم وحاجتهم. أنا لا أرى هذه الكرومية جائزة أبدا إلا في حال واحدة ولا يداخلها شيء من الاحتيال. يكون إنسان في بيته أو في حانوته يعمل كسبب من أسباب الرزق فيأتي إنسان ويعرض عليه أنه بحاجة إلى هذا الحانوت فقرب لي إياه. قرب لي إياه اسم على مسمى مش كرومية مكان فارغ. قرب لي إياه يقول له أخي أنا منتبه منه وبتسبب الدنيا إلى آخره أنا شايفه بس أنا بحاجة له وأنا بعطيه شيء يرضي. بتساومه بتفكر على يوم الإقرار فعلا ويستلم ما يسمى الكرومية. هذا من جائز ولكن بشرط ليس بالسهل. هذا جائز إذا كان المقيم في المأجور هو مالكه هو صاحبه أو هو مستأجر مالكه أذن له المالك بأن يفرغ ويمين. وهو الأمر كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. في هذه الحالة فقط أي حالة كون المأجور مشغول ويريد غير المستأجر إفراغه من المستأجر فيتفقان على ما يتفقان عليه إلى أدنى المؤجر الأصيل أو كان هو صاحب المكان الفرعونية. أما الصورة المجسدة في ضلالها وفي استغلال أموال الناس الباطل مكان بعد لم يشغل فيطلب عليه الفرعونية أو أنا صاحب الدكان أو البيت انتهى انتفاعي منه الله بعثني دار الله بعثني دكان فانتقلت إليها سكن دكاني بما هي ملكي وبعثت المصالح الناس لأشبه نعمتي وبعلق بخطي من هذا المكان معد التسليم والمراجعة بتلفون رقم كذا يتصرف في مال غيره بدون إذن صاحبه. هذا كله من أدواء هذا العصر الحاضر المادية. لذلك ينبغي أن نعرف الحلال من الحرام حتى لا نستحق العياذ بالله أن يحق فينا قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وفي هذه المناسبة أقول أمس سئلت عن هذا الحديث لكن السائل حرفه أو تحرف عليه فمن الممكن أن يكون التحريف من غيره ويكون سرى إلى غيره فأنبه عليه. روى لي الحديث بلفظ كل مال ليس كل لحم كل مال نبت من السهد فما غول به. هذا لا أصله في السنة وإنما الحديث كل لحم أو كل جسد والمعنى واحد كل لحم نبت من السهد فالنار أولى به. نسأل الله أن يعصمنا من أن نأكل أموال الناس بالباطل.
هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف كما حصل في البضائع التي أتت من لبنان؟
الاحتمال له درجات والأحكام لا تبنى على الظنون والأوهام. فإذا كان الاحتمال قائم على غلبة الظن حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه. وجل الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يغلب على ظن المكلف. أما مجرد خاطر خطر هذا لا يجوز الانسياق والتجاوب معه لأنه يؤدي إلى الوسوسة وإلى الأوهام. يقول سائل هنا: ما الأحوال التي يجوز فيها وضع النقود في البنك ويرجو التفصيل؟ والجواب بإيجاز: ولا مجال للتفصيل. يجب على المسلمين أن لا يتعاملوا مع البنوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فضلا عن أنه لا يجوز لهم أن يضعوا أموالهم في البنوك، بحيث أن البنك يدير هذا المال ويكون قوام البنك على مال هؤلاء المودعين لأموال البنوك، فهذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز إسلاميا.
سؤال أخير أخيرا: ما حكم التأمين على الحياة والمرض والسيارات والعجز وما استشبه ذلك؟
هذا كثيرا ما تكلمنا عليه، وقلنا أنه هذا التأمين من فتن هذا الزمان ومن الأشياء التي حرمت ولكنهم يسمونها بغير اسمها، كما قال عليه السلام: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. والقمار ميسر وهو محرم بنص القرآن، لكن حرفيشة بسيطة، لا تسموها يا نصيب، لا تسموها ميسر وقمار، سموها يا نصيب. الربا محرم بنص الكتاب والسنة، لا تسموه ربا، سموه فائدة، كلمة نعمة لطيفة، فائدة بالتفيد الإنسان. وهكذا التصوير والرقص خاصة الجنس مع الجنس الآخر، هذه من الفنون الجميلة، كل ذلك داخل في يسمونها بغير اسمها. الآن هنا التأمين، ما في تأمين حقيقة، بيدلسوا على بعض البعض هن تأمانين، هذه من مصائب الزمان. لا المؤمن يعتقد أنه يستطيع أمن على حياة هذا الإنسان أو على داره أو على سيارته، ولا المؤمن له، مخادعة الغرض منها الوصول إلى المال. هذا التأمين الذي يسمونه بالتأمين كالسهمان تأمين على الحياة، لأنه مع الأسف الشديد الفقهاء في هذا العصر زعموا اختلفوا، فمنهم من أباع التأمين مثلا في بعض الحالات، أما تأمين على الحياة قال لا. والحقيقة التأمين لا يجوز إسلاميا إلا كما تجوز الضرائب. أنا أقول هذا ليكون الإنسان في العلبين من أمره، أنا أؤمن على حياتي باختياري، وأنا أؤمن على سيارتي باختياري، بمعنى إذا ضربت سيارة ما بحط شيء لأنه ما بحط سلاح، أو ضربت سيارتي ما بحط شيء لأنه بحط الضارب ونحو ذلك، هذا كله قمار وميسر. والصورة ظاهرة جدا في كون هذا ميسر وهذا قمار، لأن السيارة بأمن عليها 20 سنة ما بتصيبه مصيبة، ودفع يمكن 10,000 أو 20,000، وسيارة لسه ما حط أول قسط إلا تحطها من شهر تحطيم بيعودوا إياها مثلا، هذا هو قمار، ما هو قمار إلا هذا. لكن اليوم تفرض ضريبة إجبارية، كل واحد يشتري السيارة بده يأمن مثلا، هذا مثل الضريبة اللي بتدفعها على بيتك وعلى أي شيء، يعني من أمور ليس لك حيلة في أن تتخلص منها. والضرائب الإسلام طبعا الأصل فيها أنها مكس، والمكروس غير جائز في الإسلام، اللهم في حال معينة تكون هناك حكومة إسلامية قائمة تحكم حقيقة بما أنزل الله، وعندها مجلس شورى من أهل الرأي والعلم والفقه، وبيعالجوا المسائل الطارئة وبيعطوها الأحكام المناسبة إما نصا وإما استنباطا، فيجدون مثلا لمناسبة ما أن الدولة يجب عليها أن تفرض على أفراد معينين من الشعب، أفراد عندهم طاقة وقدرة مالية، لأجل مثلا تحقيق مصلحة آنية زمنية، هذا يجوز من باب المصلحة المرسلة. أما أن نمشي على طريقة الكفار، إن ما عندهم نظام المال الموجود في الإسلام، بيت مال المسلمين له مصارف معروفة، إنما الصدقات الفقراء المساكين لا غني، وتفاصيل ذلك معروفة في كتب الحديث والسنة. فبيت مال المسلمين الذي كان يملى من هذه المصارف لا يوجد مثله عند الكفار لأنهم كفار. فنحن من ضلالنا أننا أعرضنا عن شرع كتابنا وسنة نبينا، وأخذنا شرع أولئك الكفار بديننا وطبقنا على أنفسنا، من ذلك الضرائب بأشكالها وأنواعها. فإذا كان هناك في حكم إسلامي فعلا يطبق المصاريف بحققها التي جاءت في الشرع، فإذا لم تنهض بمصلحة المسلمين فهناك المجلس الإسلامي الأعلى المبني على علماء من كل ذوي الاختصاصات المختلفة، حينئذ هم يعالجون القضية بما تقتضيه المصلحة الزمنية. أقول عودا إلى مسألة التأمين، فالشيء الذي يفرض علينا فرضا من الضرائب مهما كانت أسماءها فهي مفروضة فرضا ولا نستطيع إلا أن ندفعها رغم عنا. أما إنسان هو يملك إرادته ويملك ماله وتصرفه كما يشاء، يأمن على بيته وعلى سيارته وعلى نفسه ولده، فهذا قمار محرم لا يجوز في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب الإنسان استزال من صاحبه منذ كذا سنة، 10,000 5,000 أكثر أقل لرسولي، ثم مضت الأيام تمشي وقيمة الليرة تنزل والذهب يرتفع حتى صار ما سمعتم. رب رجل تزوج امرأة من 20-30 سنة وكتب لها مهر مؤخر، خاصة إذا كان على طريقة القناعة والكفاء، يعني 500 ورقة 1,000 ورقة، وإذا 500 ورقة اليوم لا تساوي إلا 50 ورقة تقريبا أو أقل. والآن يريد الرجل أن يوفي زوجته المهر المؤخر قبل وفاته، فهل يحسن عملا إذا ما سلمها 500 ورقة وبرئ زمته؟ جواب لا، قد يأتي زمن على 500 ورقة تصبح هذه الورقة اللي في وجه ممكن استفادة من كتابه منه أقوى ولا أقول أقيم من هذه 500 ليرة سورية، لأنه لا يشترى فيها شيء ولا ينتفع فيها بشيء. فهل يقال برأنا زمتنا أعطيناها لزوجتنا 500 ورقة وانتهى الأمر؟ لا، السر أنه هذه الأوراق النقدية التي ابتلي الزمن العصر الحاضر في كل البلاد بها هي من مصائب الناس، وإن كان الناس بسبب هموم دنياهم وركضهم كالدواء أصبحوا ما عاد يحسوا، وصدق فيهم من جرح بميت إله ما عاد يحسوا بهذه المشكلة إلا حينما تثور بها بعض القضايا مثل الآن الدعوة ارتفع، أحسسنا أن هذه الأمنة شو قيمتها؟ لا قيمة لهذه الأمنة، هذه صفوف في الواقع معروف هذا في اصطلاح الدول عامة. فإذا نزلت قيمة العملة السورية هذه العملة لا قيمة لها، بدك ترجع إلى الذهب، فعليك 1,000 ورقة من 5 سنوات بدك تأديه الآن مو 1,000 ورقة، قيمة 1,000 ورقة من الذهب في ذلك الزمن بدك قدم ذهب. وبعض الغافلين أو المتغافلين يقولوا يا أخي نحن ما أبطنا ذهب، حبيبي صح، لكن أنت أبط ما يساوي كذا من الذهب، وإلا الورقة ما لها قيمة. لذلك يجب هذه أن نحفظها سواء كان لنا أو كان علينا، دينا من الناس ما نعظمهم حقهم، لأنه والله عمل منيح معنا نحن موفيه الآن اللي استقرضناه منه بالورق السوري ولو صارت القيمة على النصف أو أقل من ذلك. كذلك المرأة التي أخذناها بحق الله وبعهد الله لا نظلمها ونعطيها المسمى من العملة الورقية، كذلك الآن نريد أن نخرج الزكاة عن هذه الحلي ما نخرجها إلا بقيمة الوقت الحاضر، قطعة كنا اشتريناها 100 ورقة اليوم تساوي 300-400، فما من طالب منها على أساس 300 على أساس 400 وهكذا.
يعني
شو بيعطيها؟ في يقدر شو بتساوي؟ ما بيعرف ثمن الذهب؟ وهذا السؤال أنا ما وصل، تسأل الصراف اللي بيعرف طلوع النزول. نعم.
إذا نزل الذهب
نفس القضية أخي، نحن المهم ذهب، بتقدم ذهب. نعم. ثانيا ما حرف الوشم؟ نعم.
لقضية المهر يعني تحديد بالذهب، مثلا الزوج قبل 10 سنوات لما وافق على مهر مثلا يعني مقدار معين من الذهب، هو قدر في نفسه ان يعني حتى يخفي حتى يعني يكسب قيمة هذا المهر مثلا يشتغل شهر مثلا، اما الان بعد 10 سنوات لما يريد يخرج قيمة المهر يعني الساعة اليوم عليه أن يشتغل يعني سنة كاملة بدل الشهر، أليس في هذا الظلم يعني في حق الزوج؟
لا ما في ظلم، مع المناقشة في السؤال أو المبالغة في تصوير السؤال ما أظن يعني الفرق مثل ما تتصور أنت، بدل ما يشتري الشهر يشتري السنة، ما أظن بالعكس، لأن المعاش لما كان المعاش مثلا للعامل العادي 200 وراء 300 وراء اليوم صارت فرق زيادة طعمينها بعض البعض، ما بيهمني نفس النسبة يا أستاذ، أنا ما لي حسيب الآن ولا معقول بنفس النسبة، بس عم ناقش الفرضية أنه اللي بيحصله بشهر هذا بدو سنة، هاي فيها مبالغة يعني. مع ذلك أنت أخذت هذه المرأة بعهد الله وميثاقه، وأنا برجع بقول مش ما أعطيت مهر من العملة الورقية التي لا قيمة لها، وإنما ما يساوي من الذهب كذا وكذا، ثم أنت ما سلفت وإنما أخرت، فإذا جرى شيء أصابك أنت من بعد ذلك شيء من الضرر كما تصور فما هي المسؤولية؟ ما هي تستحق أن تظلم لأنك أنت أخرت المهر؟ ولعل هذه فرصة لنذكر بما نزلزل دائما وأبدا، وهذا من فضائل السنة، تقسيم المهر إلى قسمين وجعل نظام في زواج الرجل بالمرأة لا بد أن يكون مقدم ومؤخر، هذه بدعة في الإسلام لا أصل لها إطلاقا، ومع بدتها بناحية شرعية فهي عامل من العوامل التي تجعل العلاقة بين الزوجين علاقة نارية جهنمية، كثير من الأحيان لا يناسب كل من الزوجين الآخر فيريدان أن يتفكا، لكن الرجل مغلد غل، وأي غل ثقيل مكتوب عليه 5000 و10000، لا سيما على طريقنا اللي الأخ استثقلها 5000 10000 اليوم شو بيساووا؟ الله أكبر، ليه بده يجيب هذا الرجل اللي كتب على نفسه هذا المبلغ؟ ليتنبع يعيش معها على مضض. من أين جاءت هذه المشكلة؟ من التزامنا ما لا يلزم، من تقسيمنا المهر إلى معجل ومؤجل، ثم ضغط على إقبال اليوم، وهذا من فساد المجتمع، صار ولي الأمر يتساهل بالمهر المعجل وبيغالي المهر المؤجل زيادة في تفقيره الغل في عنق هذا الزوج. قالوا ما أصابكم من مصيبة لم يحسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي مثل هذه المشكلة في بعض صورها ومظاهرها، مين مسؤول عنها؟ الشعب الأمي اللي ما عم تلتزم آداب الإسلامية كلها وتأخذ الإسلام كله لا يتجزأ، تطلع هذه المشاكل نحن مسؤولين عنها.
أيضا قد كان الرسول عليه السلام يحقق في حياته العملية ما وجه إليه أمته في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى العرب ولكن الغنى غنى النفس. هكذا كان عليه الصلاة والسلام غني النفس، ولذلك فكان لا يتوسع ولا يتنعم كثيرا بذلك المال الذي أمر الله به عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل خيره عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملك رسولا وبين أن يكون رسولا نبيا أو عبدا نبيا، فأشار جبريل عليه الصلاة والسلام إليه أن كن عبدا نبيا، فلم يختر ما اختاره سليمان عليه السلام حينما قال كما حكى الله عز وجل عنه في القرآن: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لقد اختار صلوات الله وسلامه عليه هذا النوع من الحياة ليفتدي الناس من بعده، ولا يفتتنوا كما افتتن الذين من قبلنا، وقد قال عليه السلام: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. ولقد تجسدت هذه النبوة الصادقة أيما تجسد في عصر حاضر، ف فإن من أقوى أسباب انفراد المسلمين عن دينهم جهلا أو عملا أو كليهما معا إنما هو تكالب الناس على هذا المال وعلى سلوكهم أي طريق في سبيل الحصول عليه دون أن ينظروا أحلال هو أم حرام. حتى لقد أصبح كما كان يقال قديما أنذر من الكبريت الأحمر أن ترى رجلا قد أوتي ساعة من المال أن ترى الطريق الذي يكتسب به هذا المال لا يخالطه شيء من الربا. قليل جدا جدا من التجار من لا يودي ماله في البنك أو في البنوك. ونحن بصفتنا مسلمين نعلم جميعا قول رسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذا الحديث كأحاديث أخرى كثيرة إنما هي تفصيل لقاعدة إسلامية عظيمة نص الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكلنا يعلم أن الربا ليس يحرم منه فقط ما يأكله المرابي ما يكتسبه بطريق المرابا أن يعطي 100 فيأخذ 101 أو نحو ذلك، وإنما أيضا الذي يعطي لهذا المرابي ما يسمونه اليوم بغير اسمها الفائدة هذا أيضا محرم عليه أولا. وهو يقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله. لذلك حينما نتذكر هدي الرسول عليه السلام ومعيشته التي كان يحياها وهو يستطيع أن يعيش بالمال الحلال، فسنجد في هذه الحياة النبوية الكريمة ما يكبح من شموس أهوائنا ونفوسنا وميلها إلى اكتساب المال المحرم، لأننا نسمع ونقرأ دائما قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليست هذه الأسوة الحسنة فقط لأن نعرف صلاته عليه السلام فنصلي مثلها، وأن نعرف صيامه فنصوم مثله ونحو ذلك من العبادات، وإنها هو أسوة لنا في كل ما يتعلق في شؤون حياتنا، ومن ذلك طريقة عيشنا في بيوتنا في حوانيتنا في مخالطتنا لإخواننا وأصدقائنا والمسلمين جميعا، يكون ذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله وسلامه عليه. فإذا ما كتب الله عز وجل على إنسان أن يتوسع أن يرزقه مالا كثيرا فعليه أن يضعه في محله المشروع، وإذا ما كتب الله عز وجل على إنسان أن يكثر عليه في الرزق فعليه يتذكر هذه الحياة النبوية التي كان يعيشها، فإن أفقر فقير اليوم يستطيع أن يعيش أحسن من هذه الحياة من ناحية المادية التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عيشته هذه هي أسوة لنا جميعا سواء كنا فقراء أو كنا أغنياء. أما الغني فلا يسرف ولا يبذر، أما الفقير فيصبر ويرضى بما قسم الله له، أما الفقير فيصبر ويرضى بما قسم الله له كما قال عليه السلام: وارضى بما قسم الله لك فكن أعظم الناس.
هنا سؤال يقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في تجارة الأفيون مع العلم باستعمالها في الأدوية الطبية؟ سؤال واقع مهم. وبعدين يقول هل الكحول مادة نجسة وما حكم استعمالها في التطهير؟ الشطر الأول من السؤال الواقع جديد، بينما الشطر الآخر قد توجه مرارا وتكرارا، وقلنا أن الكحول ليست نجسة ولكنها محرمة، والمحرم لا يجوز استعماله لحرمته لا لنجاسته. محرم لإجماع المسلمين ونص الكتاب والسنة، وجاء الحديث الصحيح يقول لعن الله في الخمرة عشرة، أولهم شاربها، ثم بقية العشرة كل من يعين على هذا الشارب على شربه، وذلك بالعصر وببيع والنقل والحمل ونحو ذلك. فالكحول كما هو معلوم كيميائيا هو أصل الخمر، والخمر كما نعلم شرعا أم الخبائث، فإذا كانت الكحول في الخمر هي أصل مادة الإسكار فنخرج بنتيجة أن الكحول هي أم الخبائث. لكن هذا التحريم لا يستلزم التنجيس، خلافا لما هو معروف عند كثير المشايخ اليوم وقبل اليوم أن الخمر نجسة. فإذا كانت الخمر نجسة وفيها سكر وفيها ماء وفيها غير ذلك، فأولى وأولى أن تكون الكحول التي هي أصل الخمر نجسة عندهم. لكن نحن نقول لم يثبت نجاسة الخمر ولا أم الخمر وهي الكحول، وإنما ثبت تحريمها وثبت النهي عن استعمالها مطلقا من باب سد الذريعة، كما أشار ذلك الحديث لعن الله في الخمرة عشرة. ومن هنا نصل إلى القول بأننا ننصح الأطباء المسلمين بأن يستغنوا عن استعمال الكحول ويستعيدوا عنه بمطهر آخر وقد يجدونه خيرا من الكحول الذي ابتلوا به. أما الأفيون كمادة مخدرة ومضرة لا يوجد عندنا نص في الكتاب بل ولا في السنة يصرح بالتحريم، وإنما نأخذ النهي عن الأفيون من نفس الأدلة التي نأخذ منها تحريم الدخان. لكن لا شك أن ضرره في متعاطيه ومدمنيه أكثر من ضرر الدخان كما يعرف ذلك أهل الاختصاص. وحين ذاك نقول لا يجوز استعمال الأفيون كمادة مخدرة يتعاطاها الإنسان لترويح نفسه أو تخدير أعصابه ونحو ذلك كما يفعل المدمنون للدخان. وعلى عكس من ذلك إذا استعمل لضرورة طبية كما جاء في السؤال فنحن لا نرى من ذلك مانعا، للشرط الذي ننبه عليه دائما وأبدا وهي ملاحظة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات المقيدة بالقاعدة الأخرى ألا وهي الضرورة تقدر بقدرها. بمعنى إذا كان هناك وسيلة تغني الطبيب عن استعمال مادة الأفيون بنوع آخر شر أو ضر أقل منه فالضرورة تقدر بقدرها. هذا جوابنا عن هذا السؤال.
سلم الشيء رقمه في الدنيا ولم يتبدل الشكر في الآخر ولم يتبدل الرجاء بيان فيما إذا كان هذا الحديث صحيحا وفي حال صحته شرف مقاصده وهي يدخل الجنة شارب الخمر الذي لم يترك، وبما أن الخمر قد قدم في الدنيا فما حكمة وجودها في الآخرة وهي يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض مآكلها ومشاربها؟ نرجو توضيح ذلك مع بيان الأدلة. أولا صحة الحديث من شرب الخمر في الدنيا ولم يتبدل
الشكر، أما الحديث فصحيح وشارب الخمر إذا لم يشرب من شرب الخمر ومات مسلما هو بلا شك يدخل الجنة، ولكن بعد لأي بعد عذاب يستحقه حسب فجوره وفسقه في شربه للخمور وغير ذلك من الآثام. فإذا تطهر من أدناس الآثام والذنوب حين ذاك يتأهل لدخول الجنة، لأن هناك قاعدة يجب على كل مسلم أن يتذكرها دائما وأبدا: لا يخلد في النار من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كان مقصرا في العمل. فالذي ينجي من الخلود في النار هو الإيمان، أما المعاصي ما تخلد في النار. تخلد في النار 10، 15، 20، 100، 100 قرن، 100 قرنين إلى آخره، الله عليم. لكن في النهاية يأتي الأمر الإلهي: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فشارب الخمر إذا مات سيدخل يوما ما الجنة بلا شك، ولكن شارب الخمر ولابس الحرير له نوع لا يصح أن نسميه بعقوبة، وإنما هو معاملة ما يستحق من درجة الجنة والثواب. من المقطوع به إسلاميا أن الناس في الجنة درجات متفاوتات، حتى بعضهم لا ينظر إلى من فوقه من أهل الجنة كما ينظر أحدنا في الأرض إلى الكوكب في السماء. فهذا الاختلاف في الجنة بلا شك إنما هو ثمرة من ثمار أعمال الإنسان صالحة أو صالحة، فكلما ازداد عملا صالحا كلما ازداد علوا وارتفاعا في الجنة. ولذلك جاء في حديث ثابت عن رسول الله السلام إن القارئ القرآن يوم القيامة يقال له في كل آية: ارقى وترقى، ارقى وترقى. فشارب الخمر على الرغم أن من نعيم الجنة شرب الخمر، لكن هو لا يحصل على هذا النعيم لأنه استعجل هذا الطيب في الجنة بأن يأتيه في الدنيا وهو محرم، استعجل هذا، فكان من حكمة الله عز وجل أن يحرمه في الجنة. كذلك الذي يلبس الحرير في الدنيا أوزار، لكن هذا لا يوجد في نفسه حسرة لأن النعم الأخرى التي هو محاكم بها هي أكثر من أن تعاد الأخرى، فتصبح هذه النعمة التي هو حرمها بسبب إصراره على شرب الخمر في الدنيا تكاد تصبح أو يصبح هذا التحريم ليس منسيا. أخيرا في هنا سؤال يقول: ما حكمة وجوده في الآخرة؟ لو تذكر السائل بأن طبيعة الخمر في الآخرة غير طبيعة في الدنيا لكان لم يشعر بحاجة لمثل هذا السؤال. أين طبيعة الخمر في الجنة أن لا ليس فيها غول ولا تأثيم ولا فيها صدع ولا شيء من ذلك، وإنما هو شراب لذيذ يلتذ به أهل الجنة في جملة ما يلتذون به. أما قوله أن يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض ما أكلها ومشاربها فقد أجمع عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.
نعم ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما لغير ما حديث واحد، وأرجو أن يقنع السائلون بالجواب المختصر لكي يتمكن من الإجابة على أكثر ما يمكن من الأسئلة. أقول ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حديث واحد، لكن هذا لا ينافي ما سبق بيانه لقواعد أصولية فقهية، منها أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما واضح. ومنها إذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص آخر مبيح قدم الحاضر المانع المحرم على المبيح. ومثال هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 من النساء، لكنه لما جاءه رجل وأسلم وتحته 6 نسوة
قال أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن. فهذا من هذا الباب نهى وفعل، فكانه يبقى هنا خاص به ونحيه سسن عام لأمته. ولا أعني أن شربه من صيام هو أمر خاص فيتزوجه لأكثر من أربع، فقد يكون هذا وقد يكون سبب من أسباب، كان يكون في ضرورة في زحام في غير ذلك، مما شرحته في أكثر من مناسبة. فقط ثم لماذا تستغرب مثل هذا وقد وقع ما هو أغرب من هذا الغريب الذي تستغربه أنت؟ لقد أكل أبو بكر الصديق طعاما شيئا من يد غلام له عبد، فلما أخبر كان هذا جاءه كجعالة من تنجيم أو نحو ذلك، كان تعاطاه في الجاهلية كهانة، تعاطاه في الجاهلية، فجاءت هذه كأجر، فقدم من ذلك إلى مولاه أبي بكر الصديق، فما كان يسمع أبو بكر هذا إلا وضع أصابعه في فمه واستفرغ ذلك الطعام والشراب. هنا ليس أمر وإنما هو وضع، ولما أكل ما أكل لا يدري أن هذا من كسب حرام وهو مسؤول عنه لأنه مولاه. فأي رغبة في الحديث السابق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به من خالف أمره عليه الصلاة والسلام.
كيف نستطيع أن نجمع بين حديثي كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام وهو حسن وصحيح كما في رياض الصالحين وحديث النهي عن الشرب قائما؟ الحديثان ليس في موضوع واحد، ولذلك فالتوفيق بينهما سهل. في الشطر الأول يقول الصحابي أظنه ابن عمر رضي الله عنهما كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، فالأكل والشرب إذا كان من الممكن ماشيا لم يرد في ذلك ما شيء ينهى عنه، الأحاديث التي تنهى إنما هي عن الشرب قائما، وكذلك الأكل قياسا عليه واعتمادا على اجتهاد أنس رضي الله عنه أنه شرب وأخبار، فهذا نهي عن الأكل والشرب قائما، أما ماشيا فليس فيه ما ينهى عنه، ولذلك فهذا باق على حاله وباق على حله. ومن المعروف أنه لا يلجأ الإنسان إلى الأكل ماشيا إلا بتعذر، يعني وقته في ضئيل مضطر معزول ما يتاح له من الوقت ما يجلس ويقعد مستريحا فيأكل، فيأكل ماشيا سندويشه كما يقال أو شيء على الماشي، فلذلك هذا مباح وهو على كل حال صورة غير صورة القيام، يعني القيام زائد حركة، فهذا ليس ينطبق عليه حديث النهي. أما في القسم الثاني ونشرب ونحن قيام، فهذا يخالف في ظاهره حديث النهي، ولكن الترجيح على أن النهي هو الذي يقدم في ذلك لأمور، أحدها أن تلك الأحاديث الناهية هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ألفاظ متعددة وفيها وعيد وزجر شديد، منها أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما، ومنها أنه نهى عن الشرب قائما، ومنها أنه قال من شرب قائما فليستقي، ومنها أنه قال لمن شرب قائما أتبقى أن يشرب معك الجب؟ قال لا يا رسول الله، قال قد شرب معك من هو شرب منه الشيطان. فهذه أحاديث نبوية صحيحة كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث المسؤول عنه هو حديث موقوف في عرس العلماء. كنا من المقصود بذلك أي الصحابة أو بعضهم كنا نشرب ونحن قيام، فهذا من حيث القوة لا يعارض تلك الأحاديث المرفوعة، يعني فعل الصحابة إذا تعارض مع فعل الرسول عليه السلام وأمره لا شك أن المقدم هو قول الرسول عليه السلام وأمره وفعله. وأمر ثاني أن هذا الحديث الموصوف كنا نشرب ونحن قيام، فليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقرهم، فيمكن أن يكون فعله بعضهم وهم لا يدرون، كما يمكن أن يكون ذلك قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. ومن المعروف أن الأصل في الأشياء كان الإباحة، إذا وجدنا أحاديث تنهى عن شيء فنستنتج ضمنا أنه قبل أن ينهى الرسول عليه السلام عن هذه الأشياء كانت مباحة، ولذلك صرح العلماء على هذه القاعدة، إذا اجتمع حاضر ومبيح فالحاضر هو المقدم، يعني إذا اجتمع أحاديث فيها إباحة شيء وأحاديث أخرى فيها نهي عنه فيجب تقديم أحاديث النهي، لأن أحاديث الإباحة الأصل فيها أن تكون هي المتقدمة وهي الأصل، ثم تجيء التكاليف والتحريمات والتحريم بعد ذلك. فيمكن إذا أن يكون هذا أول الأمر، يروي ابن عمر حاله أول الأمر قبل أن يأتي النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واحتمالات أخرى لمجموعها نرى أنه يجب أن تقدم أحاديث النهي، وأن يكون أن يبتعد المسلم عن الشرب قائما.
قول عبد الله بن عمر كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يعتبر حديثا موقوفا، وظني أن الأستاذ لم يستحضر كلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو دلل حول ذلك حين قال أنه لعل هذا كان قبل النهي، وهذا هو الجواب القاطع. لكن تسمية هذا الحديث بأنه حديث موقوف هذا خلاف ما عليه علماء علم الحديث، لأن كل شيء كل حديث يأتي يتحدث عما كان في عهد الرسول عليه السلام، بل كل حديث يذكر فيه الرسول عليه السلام هو حديث مرفوع. فهنا ابن عمر يتحدث كما سمعتم عن قضيتين، قضية الأولى الشرب قياما، قضية أخرى الأكل مشيا. هذا كما سمعتم الأكل مشيا يدل على أن هذا كان معهودا في عهد الرسول، فهذا يعتبر أمرا جائزا لأنه لم يأتي نهي عنه وهو الأصل. أما قول ابن عمر أنهم كانوا يشربون قياما، فهذا مدام نسب الأمر إلى عهد الرسول عليه السلام صار الحديث مرفوعا وليس موقوفا، حينئذ يعامل هذا الحديث نفس المعامله التي تعامل بها الاحاديث الصريحه والتي اشار اليها الاستاذ زيد انفا، ان الرسول عليه السلام شرب قائما، الرسول شرب قائما، وبعض الصحابه ايضا وهم الذين راهم ابن عمر فاخبر عنهم انهم كانوا يشربون قياما في عهد الرسول عليه السلام. فالجواب هو نفس الجواب. ما هو الجواب عن حديث شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما؟ هو أنه كان هذا قبل النهي كما سمعت في التقديم. كذلك الخبر الذي يخبر عنه ابن عمر أنهم كانوا يشربون قياما كان هذا قبل اطلاعهم على النهي، فإن الحديث مرفوع والجواب عنه كالجواب عن كل أحاديث المرفوعة صراحة. لكن هنا شيء وهو من دقائق علم الحديث، ذكر علماء الحديث في التوفيق بين حديثين مختلفين أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه. من هذه الوجوه حديثان مرفوعان أحدهما صريح النسبة للرسول عليه السلام والآخر ليس صريح النسبة، فيقدم عند التعارض الحديث الذي هو صريح النسبة للرسول على الحديث الذي ليس صريحا بالنسبة للرسول. وهذا مثال، كانوا في عهد الرسول، هنا ممكن أن يقال الرسول ما اطلع على هذا، يمكن أن يقال، لكن أصل أن لا يقال هذا ما دام عزي إلى الرسول إلى عهد الرسول حكمه مرفوع كما قلنا آنفا. لكن إذا عرضه حديث صريح في الرفع إلى الرسول عليه السلام ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه 100 فأكثر،
ولم يبقى إلا هذا الوجه وهو هذا مرفوع صراحة في أحاديث النهي، وهذا ليس مرفوعا صراحة، من الممكن أن الرسول ما رأى أولئك الناس يشربون قياما، فنقل الصحابي ما رأى ولكن لا نعلم أن الرسول رأى ثم لم ينكر. هذا يقال عند التعارض، فوجوه التوفيق بين التعارض أكثر من 100، ومنها ترجيح الصريح بالرفع على الذي ليس بالصريح بالرفع، وهذا ما أردت بيانه والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
سؤال أخونا يذكرني سؤال عن القيس، يقول في صحيح البخاري أن اليهود من خبثهم وكفرهم المتناقض، وهذا من عجائبهم، لأن الحقيقة صدق فيهم قول ربنا عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهذا واضح، كانوا يعرفون حقيقة صدق الرسول عليه السلام في ادعاء النبوة وأنه ليس كاذبا، ولذلك ربنا أخبرنا بهذه الحقيقة في قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مخالطتهم للرسول عليه السلام تؤكد لنا هذه الآية، فنحن ما نأخذها فقط إيمانا، الواقع يؤكد هذا. فالأمثلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما تذكرته بمناسبة ذاك السؤال. يقول يروي الإمام البخاري في صحيحه أن اليهود كانوا إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطسون، يعني يوهم أحدهم الجالسين أنه عطس، يتكلف ذلك. لماذا يتعاطسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليدعو لهم، ليشمتهم، ليقول لهم يرحمك الله كما سمعتم من أدب الإسلام. وهذا ما يؤكد لكم أن اليهود قوم حسة يحسدون المسلمين على ما خصهم رب العالمين من هذه الآداب والأخلاق ومشابه ذلك، فكانوا يتعاطسون لعلهم يحظون بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالرحمة. لماذا يطلبون منه الدعوة وهم قد كفروا به؟ كفروا به ظاهرا، أما باطنا فكما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلي مثل هذا النفاق العملي من اليهود، ولذلك لماذا كان يجيبهم؟ كان يقول لهم بدل يرحمكم الله يهديكم الله. الجواب الصميم يعني. كأنه يقول أنتم لا تستحقون إيش الرحمة، لكنكم ضلال وكفار فندعو لكم الهداية. هكذا شأن الإنسان المسلم اليقين. وهذا تماما يشبه قصة أخرى ذكرتها لعله من قريب، حينما جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فدخلوا وسلموا لكن سلام ملوي يذول به ألسنتهم، يعني كما يقول العام اليوم إيش ملغوم. قالوا السلام عليكم، بدل السلام عليكم السلام عليكم. السلام في لغة العرب واليهود العبرية هو الموت، فبدل ما يلقوا السلام اللي هو اسم اسماء الله كما شرعنا لكم بما مضى يلقوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخباس كانوا على العكس يدعون عليه بالموت ولكن يلون به ألسنتهم ويتظننون ويتوهمون أن الأمر ينطلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك ينطلي كما سمعتم في الحادثة السابقة. ولكن النبي عليه السلام لطيف رؤوف، يأخذ حتى أعداءه حتى الكفار حتى الذين يكتمونه ويدعون عليه بوجهه بالموت لا يتحرك منه شعره، كل ما فعل وعليكم. هم يقولون السلام عليكم، هو يقول وعليكم بس وانتهى الأمر. ولكن هناك زوج من أزواج الرسول عليه السلام وهي السيدة عائشة الفتية المؤمنة التي تغار على نبيها وعلى زوجها، فما كادت لتسمع هذه اللفظة من اليهود إلا ثارت غضبا وتكاد تنخلق خلقتين، وقالت بأعلى صوتها وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوان القردة والفاسقين. فلما انصرف اليهود قال الرسول عليه السلام ماذا يا عائشة؟ عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وإياك والعنف، فما كان العنف في شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ انتهت قضية. فنسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاقه عليه السلام وأن يوفقنا لأن نهتدي بهديه، حيث لا هدي بعد هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.